بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه فيما جمع من تفسير شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو بدائع التفسير الجامع لما فسره الامام ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصي، ولم يجعلها بمنزلة نص الشارع الذي تحرم مخالفته. وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن إصلاحا وما كان فيه جنف أو إثم. ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع، ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ليبطل الشرط الباطل هذا لا إثم عليه. فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصي، لأن هذا واجب عليه، ولهذا الوصايا تنفذ ما لم تقع مخالفة للشريعة. الوصايا تنفذ ما لم تقع مخالفة للشريعة، ولم يجعل بمنزلة نص الشرع الذي تحرم مخالفته. يبقى مهما وضع من نص في الوصية لابد من قبوله، كما لو جعلها الشارع ولابد من قبولها، لا، إنما تعرض الوصايا، يعرض الوقف وشروط الواقف، يعرض كل شيء على الكتاب والسنة. إن وافق نص الوصية، نص الوقف، كتاب الله وسنة رسول الله، فإننا نقول به وننفذه، وإلا فلا يجوز. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل. نعم. عموم الوصايا، عموم الوصايا إذا تضمنت بنودا محرمة لا يجوز العمل بها بل تبطل. فمن أبطلها فلا يقال إنه آثم لأنه خالف نص الموصي، نقول هو خالف نص الموصي لاتباع الشرع. أما من خالف الشرع لاتباع نص الموصي فإنه آثم. فرق أنك تخالف الشرع اتباع نص الموصي، وأن تخالف الموصي اتباعا للشرع. هذا الواجب عليك، أن تخالف الموصي اتباع الشرع. واحد يقول لك: أبي مثلا أوصى بأن تعمل سرادق مثلا، ويجيب الشيخ مثلا أي شيخ من القرآن في الإذاع، ها، وأبي ترك لنا خيرا كثيرا وأفدنة ومحلات وكذا وكذا، نقول لا يجوز. طيب أبي هيغضب في مقبرته؟ لا، أنت رفعت الآن إن شاء الله المؤاخذة عن أبيك إذا لم تنفذ وصيته. أما إذا نفذت الوصية فأبوك سيجد هذا في قبره لأنه أوصى بمعصية. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رحمه الله: فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء، فجعل أيام رمضان محدودة الطرفين لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها، وأطلق أيام قضائه فأطلق العدة ولم يوقتها، وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت. ولم يجئ نص عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها.
الله أكبر. شوف دقة العلم، دقة العلم. كتب عليكم الصيام أياما معدودة، إذن رمضان الفرض هذا أيام معدودة، فمن شهد منكم شهر فليصوم إلى هلال شوال. طيب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أيام أخر بخلاف أيام معدودات. أيام معدودات محددة دخولا صوم ذو رؤية وافطر ذو رؤية وخروجا بهلال شوال، إنما في القضاء فعدة من أيام أخرى. تكون في شوال فلا إشكال، تكون في صفر فلا إشكال، تكون في رجب فلا إشكال، تكون في شعبان فلا إشكال، جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان، ما في إشكال. لكن إن تعديت رمضان الثاني ولم تقضي، إن كنت معذورا فلا إشكال في ذلك عند الجميع. لكن إن لم تكن معذورا، إن لم تكن معذورا وكنت قادر على القضاء، هنا بقى اختلفوا. طبعا القضاء بيلزمك كما هو، لكن مع القضاء يكون هناك كفارة ولا القضاء فقط؟ قولان. والصحيح أنه لا شيء إلا القضاء فقط، لأن الله قال في عدة منها من أخر، ولم يحدد هذا لا قبل رمضان الثاني ولا بعد رمضان ولا كذا. لكن الأولى والأحسن والأكمل والأفضل أن تقضي ذلك قبل رمضان، فالخروج من خلاف مستحب. ما تعملش بقى رأسك يعني إيه، تنشف رأسك وتقول أصوى وخلاص، لا. حتى ولو قلنا بأنه ما عليك كفارة ولا شيء، إن هذا الراجح، فربما يكون هذا المرجوح أصلا. وبعدين حتى من يقول لك بهذا الكلام يقول لك الأكمل أن تقضي قبل رمضان الثاني، يبقى افعل الإيه الأفضل والمستحب. فالخروج من الخلاف مستحب، وريح نفسك وافعل الأكمل دائما. نعم. هذا مو بحياء، هذا ضعف، هذا جهل. تستغفر وعليها قضاء هذه الأيام. هي ما قضتها، إذا مش هي عارفة إن 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 الصيام في الحيض هذا محرم، ما تلفش وتدور الثانية صباح. أنت قلت استحياء وقلت كذا، يعني إيه عارفة أنها حرام ولكن كذا، مش عارف ان هو حرام، فيرفع عنها الاثم بذلك وتقضي، لان ده اوامر لا تسقط بالجهل. ايوه نعم.
قال: وليس في الباب الا حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان هذا ليس صريحا في التوقيت بما بين رمضانين كتوقيت ايام رمضان ما بين الهلالين، فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع، وجمع بين ما فرق الله بينهما، فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر.
الله أكبر، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. لماذا حددت القضاء بين رمضانين؟ فتحديد ذلك يجعله كصيام رمضان بين الهلالين. لقد حدد لي الشارع رمضان بين هلالين وأطلق القضاء، فعلى ما تحدده بين رمضانين؟ كلام جيد، كلام متين. مش بقول لكم يا أخوان العلم ما يمكن، والله العظيم لو الواحد بيقضي في اليوم 70 ساعة مش 24 ساعة. كل ما تقرأ تعلم، كل ما تقرأ يظهر لك أوجه جديدة. سبحان الله، شوف هذه من جهة النظر دقيقة جدا، وهي مبنية على الأثر والنص. الشارع لما أراد أن يحدد حدد العبادة مؤقتة وقتها مضيق كمان مش موسع، بين الهلالين رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم إلى الهلال الآخر. أما القضاء ما جعله بين شيئين أبدا، إنما قال في عدة من أيام أخرى. نعم. الكفاره ما هو يترتب على هذا، اذا كان هو اذا تاخر ياثم، يعني عليه كفاره وكذا وياثم، اذا الزمناه معناه انه ياثم، اذا الزمناه معناه انه ياثم، لكن هذا الالزام باي دليل؟
يعني نعم. حتى بعد رمضان
الى بعد رمضان، لا، احنا عندنا يجوز يؤخر بعد رمضان ولا اثم ولا كفاره ولا شيء، لان الله اطلق ارفع عدتهم ايام اخرى. طيب الى ان يموت، الى ان يموت. طب ان مات، فننظر بقى هون، إن مات ولم يقض، فإما أن يكون عنده عذر اتصل هذا العذر بموته، يعني ما زال إلى أن مات، فهذا لا يقض عنه أحد ولا يطعمها عنه أحد لأنه معذور، أو يكون قد قدر ولكن ترك، فإنه حينئذ يقضي عنه إيه أحد. نعم. لأنك المطالب بالقضاء، بس مش مطالب مطالبة إيه؟ هذا كان مطالب بالقضاء لكن مش مطالبة فورية، فكان بإمكانه أن يقضي ولكنه لم يقضي. إنما هنا صلاة المرأة هنا إذا دخل عليها الوقت وأخرت الشرع جوز لها، ما ألزمها، الشرع جوز لها، جوز لها إلى أن خرج وقتها، إلى أن ماتت حاضت، فلما حاضت هل تقضي هذا ولا ما تقضي؟ هذا الحائض بخلاف الموت عندها فرصة أنها تقضي أو لا تقضي، ومع ذلك ما تلزم على الصحيح، وإن كان بعض العلم يرى أنها تلزم بناء على هذا أنها تلزم. لكن إذا ماتت المرأة، يعني إذا أخرت وماتت المرأة، فباتفاق لا شيء عليه في مسألة الصلاة، لا شيء عليه. إنما إذا هي حاضت هل تقضي ما كان فاتها الصلاة التي تكون فاتتها؟ لا، ما تقضي على الصحيح، لا ما تقضي. إنما في الصيام كل يوم كانت هي مطالبة فيها بالقضاء، مطالبة فيها بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله: وأطلق أيام القضاء.
ولكن قال بقى هل تأثم ولا ما تأثم؟ الذي ترك إلى آخر لا ما يأثم، الذي ترك إلى متى لا ما يأثم، ما يأثم. لكن يكون القضاء من باب ما له بدل، من مات عليه صيام صم عنه وليه، فهذا مات، هذه المرأة أو هذا الرجل مات وعليه صيام صم عنه وليه، لكن ما في إثم ولا شيء. خلاف المرأة اللي حاضت، حينما يقول لا إثم عليها يعني ولا قضاء، إنما هذا الذي مات عليه صوم دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. نعم، يعني يكون من باب الديون. نعم. المتوفى إن كان تاركا ذلك بعذر بعذر ما يطال، بغير عذر فإنه لا يأثم لأنه أخر تأخيرا يجوز له. نعم. إنما الولي صام عنه ولي، توجه الأمر إلى الولي، فإن كان الولي قادرا صام، طيب إن لم يكن قادرا أطعم، لأنه يفعل في البدل ما يفعل في الأصل. نعم.
قال رحمه الله:
أي نعم.
قال: وأطلق أيام القضاء وكذا إطلاقها بقوله أخر، وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر جبرا لزيادة التأخير عن المدة التي بين رمضانين، ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء.
وأفتى من الصحابة.
قال: وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر.
من هنا فاعل، يعني أفتى من أفتى من الصحابة، يعني الصحابة الذين أفتوا بالإطعام. نعم.
جبرا لزيادة التأخير عن المدة التي بين رمضانين، ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء، بل هي قضاء وإن فعلت بعد رمضان آخر، فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد بخلاف أيام رمضان. يوضح هذا أنه لو أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة، ولو أفطر يوما من أيام القضاء أقام اليوم الذي بعده مقامه. وسر الفرق أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء بل هو مخير فيها، وأي يوم صامه قام مقام الآخر. وأما غير المعذور فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها. قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، الآية. اختلف السلف في هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها أنها ليست بمنسوخة قاله ابن عباس، الثاني أنها منسوخة قاله كما قاله
طبعا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على قول ابن عباس ليست منسوخة، يكون ما المعنى؟ يعني الذين يقدرون على الصيام ممكن يفدي ويترك الصيام، أم تفسر به؟ لا، إحنا على قول ابن عباس ليست منسوخة، يعني معنى حكمها باقي نتكلم الآن، فماذا يكون تفسيرها؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين يقدرون على الصيام يطيقونه بمشقة. نعم. يعني بمشق، اللي يتعذر عليه بالصيام إذا صام بمشقة وتعرض لمشقة وكذا، فحينئذ يكون في إيه؟ عليه الفدية. وليس معنى على الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه بلا قيد، وإلا يكون الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم. نعم.
الثاني أنها منسوخة كما قاله سلمة والجمهور. الثالث أنها منسوخة
بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طب هيخرج المريض المسافر بإيه؟ بالنص أيضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإن هذه كانت في أول الإسلام لما كان الإنسان يخير بين أن يصوم وهو قادر يعني وبين أن يطعم. نعم.
الثالث أنها مخصوصة خص منها القادر والذي لا عذر له، وبقيت متناولة للمرضى والحامل.
نعم.
الرابع
يعني بقيت متناولة للإيه؟ للمرضى والحامل، هي قادرة ولكن رخص لها. نعم.
الرابع أن بعضها منسوخ وبعضها محكم.
نعم.
قوله تعالى وإذا سألك
يكفي. من قول ابن عباس عمل بالدليلين، وإذا أمكن العمل فليصار إلى النسخ. نعم. صحيح لا تزال وزيرة وزراء أخرى خلاص، لكن الشريعة كلفته فصار ترك ذلك من وزره لا من وزر الآخر. يطعم جماعة إذا عجز يطعم، تدخل في الديون، تدخل في الديون. من مات عليه صوم صوم عنه وليه. أرأيت لو أن على أمك دين أو على أبيك دين أن كنت قاضية قالت نعم قال فدين الله يحق أن يقضى. الديون هذا إذا كان دين للناس يجب على الولي قضاء ولا ما يجب؟ كذلك ديون الله عز وجل كذلك، ما هو نفس المسألة. تطعم ولهذا أنت عندك تطعم، اطعم من تركته. تليه مش هتطعم مش تركته موجودة، تطعم من تركته. لو كان بخلاف تركة كيف؟ ما هو في بدل، ما هو الحج عندك مال تحج به عنه، ولذا ما عندك مال خلاص يسقط عنك. الصيام عندك مال تطعم، إذا عجزت عن الصيام صار إذن عائد إلى المال له بدل، مخير. الصحيح أنه مخير إن أطعم وإن صام. نعم.